بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثالث في الخلع، وفيه مسألتان. الباب الثالث في الخلع، أي في الكلام على أحكام الخلع وما يتعلق به. ومر معنا مرارا أن الباب يطلق في اللغة على معنى المدخل، وهو إما أن يكون مدخلا حسيا أو معنويا، وهو ما يدخل منه ويخرج. والمراد به هاهنا الباب المعنوي، فالمعنى مدخل في أحكام الخلع ومسائله. وفيه مسألتان، أي تضمن هذا الباب، تضمن هذا الباب مسألتان. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته، أي معنى الخلع والأدلة الدالة على مشروعية الخلع. أولا، تعريف الخلع. الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، لأن كل من الزوجين لباس للآخر. قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه من حيث اللغة الخلع مأخوذ من خلع الثوب، وخلع الثوب حسي، وسمي به مفارقة المرأة لزوجها بعوض، لأن الزوج لباس للزوجة والزوجة لباس للزوج، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ربنا تبارك وتعالى بيّن أنه يحصل لباس من الرجل لامرأته والعكس، واللباس هاهنا معنوي. فلما كانت العلاقة مشتركة سمي الخلع بالخلع للاشتراك من حيث المعنى، بمعنى الخلع الحسي وهو خلع الثياب. لكن كما قال من قال من العلماء رحمهم الله تعالى: لما كان الخلع معنويا، كان خلع ثوب الزواج معنويا، سمي خلعا بضم الخاء المعجمة. وشرعا فرقة بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة، فشرعا تعريفه فرقة تكون بين الزوجين، فرقة تكون بين الزوجين على عوض، فرقة تكون بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، أي يكون هذا العوض من قبل المرأة لزوجها، تفتدي نفسها من زوجها بأن يفارقها بمقابل عوض تدفعه لأجل ذلك الفراق. لذا قال من قال من أهل الإسلام، من أهل العلم رحمهم الله تعالى، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: سمى الله تبارك وتعالى افتداء المرأة بمالها لأجل الفرقة من زوجها فداءً وافتداءً، في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سماه افتداء قال لأنها تفتدي نفسها من زوجها كافتداء الأسير، كافتداء الأسير، فهو عوض يكون من جهة المرأة لأجل أن تتخلص من العلاقة الزوجية، تدفعه المرأة لزوجها، تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، إما أن تقول فاديتك، خالعتك، بارأتك، يعني ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ألفاظا للخلع، والصحيح كما مر معنا مرارا أنه كل أن كل ما تعارف عليه أهل عرف ما على أنه خلع من الألفاظ فإنه يكون معتبرا، فإنه يكون معتبرا، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كل فرقة بين الزوجين بعوض تبذله المرأة فإنه خلع بأي لفظ كان، أي سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بأي لفظ كان، فهي فرقة بين الزوجين على عوض تدفع المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. وتقدم وسمعتم أن الصحيح يكون بكل لفظ يحصل به هذا المعنى مما تعارف عليه الناس وعمل به الناس. مشروعية الخلع، الخلع مشروع لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الشاهد فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من دفع العوض لزوجها لأجل أن يفارقها زوجها. قال ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أي أن الرجل صاحب خلق وصاحب دين. قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، والكفر في الإسلام فسر بمعان، منها أنها تكره أن يحصل منها ما يكون فيه معنى كفر النعمة، أي تقابل إنعام الزوج بجحود وإنكار، يعني كما جاء في الحديث إن كنا تكفرنا العشير. وقيل أن معناها أنها تكره ما يكون به فيها من بعض خصال الكفر من النزاع والشقاق والتباغض إلى غير ذلك، وكلا المعنيين متلازم، كلا المعنيين متلازم. فقالت إني أكره الكفر في الإسلام، وجاء في بعض الروايات أنها قالت أنها ما أعتبت عليه في خلق ولا دين ولكنها كرهته لدمامته، أي لم يكن جميلا، لم يكن ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه جميلا بل كان دميما. وجاء في بعض الروايات أنها قالت رأيته بين الرجال فكان أقصرهم وأشدهم سوادا، وذكرت ما ذكرت من أوصافه التي جعلت تلك المرأة تكره زوجها. فقالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة، أي قال لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وطلقها تطليقه. وقوله في الحديث وطلقها تطليقه، هذه اللفظة في الحديث وقع بسببها خلاف ونزاع بين العلماء، وهذا الخلاف والنزاع هو: هل الخلع يعد طلقة من الزوج لزوجته مقابل عوض، أم أنه لا يكون تطليقا وإنما يكون مجرد فسخ؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. فمن أهل العلم من يقول بأن خلع مخالعة المرأة لزوجها إذا كان بلفظ الطلاق مقابل عوض بأنه يكون ماذا؟ بأنه يكون طلقة، أي تحسب من تطليقاتها، يحسب من تطليقاتها أي من طلقات الزوج على امرأته. وإذا كان كذلك ترتب عليه أثر ذلك، ترتب عليه أثر ذلك، ومن أثر ذلك أن للزوج الرجعة، لأنها إذا كانت طلقة فهي في عدة طلاق الرجع، إن كانت من أهل الرجعة، وإن كانت في ثالثة فثالثة. وكذلك يتبعها ما يتبعها من أحكام الزوجية، أي ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. وعلى القول الآخر وهو الصحيح، وعلى القول الآخر وهو الصحيح، أن الخلع فسخ وليس بتطليقة. وهذا القول ذهب إليه جماعة من السلف والخلف رضي الله عنهم وأرضاهم، كما أن القول الأول ذهب إليه جماعة من السلف والخلف بل نسب إلى الجمهور، ولكن القول الثاني كما سمعتم هو الأظهر والأرجح وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال تلاميذ ابن عباس عطاء وطاووس وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهم ورحمهم الله، وهو كذلك قول أحمد في رواية عنه مشهورة، وقول طائفة من الأئمة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك من المحققين العلامة الإمام الصنعاني والشوكاني، في طائفة آخرين من الأئمة الأعلام رحمهم الله. استدل ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه بقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا جناح عليهما فيما افتدت به. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: فذكر الله تبارك وتعالى الخلع بعد التطليقتين، ثم ذكر التطليقة الثالثة، فدل ذلك على أن الخلع ليس بتطليق، إذ لو كان طلقة لما قال الله تبارك وتعالى بعد الخلع: فإن طلقها. وهذا استنباط دقيق من حبر هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، هذا استنباط لطيف عظيم جليل يدلنا على ثقوب فهم ابن عباس رضي الله عنهما للقرآن، وأنه كما قيل حبر القرآن وحبر هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. أضف إلى هذا أن هذا الحديث المذكور الذي بين أيدينا والذي فيه وطلقها تطليقة، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من غير ذكر هذه الزيادة، أي من غير ذكر وطلقها تطليقة، بإسناد مسند متصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ثم أردفه برواية مرسلة عن عن عكرمة، وذكر فيه هذه الزيادة أي وطلقها تطليقة، فكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى إعلال هذه الرواية وأنها جاءت من طريق مرسلة، وأن المسند المحفوظ جاء من غير ذكر هذه الزيادة، وهو كذلك. وقد جاء الحديث عند كما سمعتم البخاري بغير هذه الزيادة، وجاء كذلك في غير البخاري عند أبي داود وغيره من طرق أخرى من غير ذكر هذه الزيادة. جاء في بعض الروايات أنه قال وأمره بفراقها، وفي بعض الروايات وفرق بينهما، فلم يكن فيه معنى أو لفظ التطليق، ولكن فيه ماذا؟ معنى التفريق. فالصحيح في هذه المسألة كما سمعتم أن الخلع على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فسخ وليس بتطليق، وإذا كان فسخ وليس بتطليق فإنه يترتب عليه كذلك أحكام الفسخ، أحكام الفسخ وآثاره، وسيأتي معنا شيء من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في المسألة الثانية. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به والحكمة منه، أي الأحكام المتعلقة بالخلع، وكذلك الحكمة التي لأجلها شرع الله تبارك وتعالى الخلع. أولاً أحكام الخلع، تتلخص أحكام الخلع في الآتي: أولاً أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مال تفرضه الزوجة للزوج. الأمر الأول من الأحكام أن الخلع جائز كما تقدم. لماذا؟ لسوء العشرة بين الزوجين، ومن سوء العشرة أن تحصل الكراهة والتباغض بين الزوجين. لكن كما ينبغي أن ينبه عليه أنه إن حصل شيء من الكراهة للزوج على زوجته أو من الزوجة على زوجها، ولم يكن ذلك مؤثرا على دينهما ولا على عشرتهما، فينبغي الصبر، ينبغي الصبر من المرأة على زوجها ومن الزوج على زوجته. قال الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالشاهد أنه يحصل بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر شيء من الغضب أو شيء من السخط أو شيء من الكراهة بين الزوج وزوجته أو من أحد الطرفين، فالأصل أن مثل هذا يعالج، ولا سيما إن كان قد حصل بين الزوجين ما حصل من الأولاد والترابط وما شابه ذلك. الأصل أنه تبقى المودة، وتنظر المصلحة العظمى في بقاء الأسرة وترابطها والتحامها واستقامتها خير من حصول الفرقة وتفرق الأبناء وتشتت الأبناء وتشتت الأسرة. فالأصل كما سمعتم المحافظة على الحياة الأسرية، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والذي يحبه الشيطان حصول الفرقة بين الزوج وزوجته لأمر أو لآخر. كما تعرفون جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجاء كذلك من حديث غيره أن إبليس نعوذ بالله منه ينصب عرشه على البحر فيرسل جنوده كل يوم، فإذا رجعوا إليه سألهم ما فعلت، يقول أحدهم ما زلت بفلان حتى أوقعت في شرك، يقول ما صنعت شيئا. يأتي الآخر ما زلت بفلان حتى قتل، قال ما صنعت شيئا. ويأتي الثالث والرابع حتى يأتي أحد فيقول ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، أو قال حتى فارق امرأته، فيقول الشيطان أنت. قال ثم يلبسه التاج ويدنيه منه، لماذا؟ لأنه صنع صنيعا يرضي الشيطان. فالشاهد من هذا أن مخالفة الشيطان وإغاظة الشيطان مطلب شرعي، مطلب شرعي ينبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا عليه وأن يعملوا به. فالحاصل أنه لو حصل شيء من النزاع، شيء من الخلاف، شيء من الكراهة من الزوج لزوجته أو العكس أو من كليهما، فينبغي الصبر والدعاء، كل واحد يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه ولزوجه أن يحسن العشرة بينهما والمعيشة بينهما، ويراعوا المصلحة العظمى من بقاء الأسرة وسيرها سيرا صحيحا، لأن النزاع والخلاف والفرقة تسبب شتاتا ونزاعا وتباغضا بين الأب وأولاده أو بين الأم وأولادها، وحصول شيء من التفلت للأولاد إلى غير ذلك مما يترتب على الفرقة إن حصلت، وقد حصل ما حصل من الأولاد. لكن إن حصل أمر لا يستطيع دفعه، كأن يكون رجل صاحب معاصي فاسق، لها أن تخالعه، لها أن تخالع رجل فاجر، المرأة تزوجته فإذا به فاجر سكير صاحب شر أو ما شابه ذلك، فإنها تخالعه، تفتدي بمالها من نفسه أو بماذا من ذلك الرجل لها ذلك. أو كانت المرأة مثلا ليس بينهما ذلك الود ولا تلك العلاقة ولا أولئك الأولاد، تزوجته فحصلت لها البغضاء، رجل صالح لكنه لا، لكنها لا تطيقه، لا تستطيع أن تقيم بحقوقه ولا بحقوق الله تعالى معه، فتخشى على نفسها من سخط الله، مثل ما حصل لامرأة ثابت بن قيس، فكذلك لها أن تفعل ذلك لهذا المعنى، لا أنها تفارق زوجها وبينهما الحال سديد ومستقيم، فإن هذا مما يفرح الشيطان كما سمعتم. الأمر الثاني من الأحكام، لا يقع من غير الزوجة الرشيدة، لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية، أي إذا كانت امرأة، المرأة صغيرة أو سفيهة، السفيه محجور عليه في جميع تصرفاته المالية وغير المالية، ومن باب أولى في أمر الخلع وغيره، في أمر الخلع وغيره. لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ولي السفيهة إن رأى أن من مصلحة ابنته الخلع له ذلك، له ذلك، لأن له التصرف في أمور ابنته إن كانت صغيرة أو كانت سفيهة، فله أن يفتدي ابنته بدفع شيء من العوض لذلك الزوج ليفارق ابنته. الأمر الثالث، إذا خالع امرأته، أي إذا خالع الرجل امرأته، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها، وهذا هو الصحيح، وهذا من آثار الخلع، وأنه فسخ، وأنه فسخ، لأنه لا يترتب عليه شيء من أمور عدة الرجعية، بل هو فسخ. ومعنى أنه فسخ بمجرد أن يحصل الفسخ، بأن يتلفظ الزوج بأن يقول خالعتك، فارقتك، أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى، ويحصل ماذا؟ يحصل، تحصل الفرقة، تحصل الفرقة بين الزوجين. وإذا حصلت الفرقة فليس للزوج على زوجته، ليس للزوج على تلك المخلوعة عدة، بمعنى أنها تعتد عدة فسخ استبراء لرحمها من الحمل، لا عدة رجعة، لا عدة رجعة. وعليه فلا يترتب للزوج عليها شيء من الحقوق، شيء من الحقوق، فهي أجنبية، بمجرد أن يحصل الخلع تكون المرأة لذلك الزوج أجنبية، تكون أجنبية. لذا قيل لم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها. لماذا؟ لأنها في عدة استبراء رحم لا في عدة رجعة. الأمر الرابع من الأحكام، طيب قبل هذا في قولهم ولا رجعة له عليها، أي ليس له أن يراجعها كما يراجع الرجعية في عدتها، وليس معناه أنه إن أراد أن يراجعها بعقد جديد ليس له ذلك، بل له ذلك. يعني مثلا رجل خالعته امرأته على عوض في أثناء عدتها بعد مضي مثلا أسبوعين 3 أسابيع، اصطلح الرجل ذكر لها أنه متأسف على ما حصل منه، أو أنه حصل منه بعض الأخطاء تراجع منها وتاب إلى الله ووعدها بخير وأراد أن يتزوجها مرة ثانية، فهل لها ذلك؟ هل له أن يتزوجها؟ الجواب نعم، يتزوجها بمهر جديد وبحضور ولي وشهود، وتكون زوجة كبقية الزوجات التي يتقدم لهن ويترتب عليه أمور العقد والزواج، أمور العقد والزواج. إلا أن المرأة المختلعة لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في العدة، لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في العدة، لأن عدتها عدة استبراء رحم من الحمل، وإذا تزوجها فلا ضرر في ذلك، أي أن تكون حامل من زوجها التي قد فارقها بخلع. إذن كما سمعتم ليس له رجعة، بمعنى أنه ليس له أن يراجعها من غير عقد جديد، من غير رضاها كما يحصل لرجعية المرأة. الرجعية المرأة، الرجل إذا طلق امرأته تطليقة، الرجل إذا طلق امرأته تطليقة، يعني نفرق بين الخلع والتطليق. رجل طلق امرأته تطليقة، مضت على المرأة مثلا شهر، بعد شهر الرجل راجع نفسه قال أشهد رجلين قال لهم راجعت امرأتي، هل يشترط أن ترضى المرأة بهذه الرجعة في الطلاق الرجعي؟ الجواب لا. إذا قال راجعت امرأتي تكون ماذا؟ قد رجعت، رضيت أو لم ترضى، بخلاف الخلع. الخلع إذا خالعت المرأة زوجها وكانت في عدة الخلع فأراد الزوج أن يراجعها، فلا يراجعها إلا بماذا؟ إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد وبولي وشهود على ما تقدم معنا في شروط النكاح. وهذه من الفروق بين عدة المطلقة الرجعية وبين عدة المخلوعة، لأن عدة المخلوعة عدة فسخ، عدة فسخ، وكذلك عدتها عدة استبراء رحم لا عدة حق للزوج، لأن ليست بزوجة بمجرد الخلع. الأمر الرابع، لا يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها، لأنها تصير أجنبية عن زوجها، أي بخلاف الرجعية. فالرجعية ذهب الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الرجل إذا طلق امرأته طلاق الرجعي، الرجل إذا طلق امرأته طلاق الرجعي فقال لامرأته أنت طالق، بعد شهر قال لها أنت طالق، ذهب الجمهور إلى أنها تطليقة ثانية، تقع تطليقة ثانية. وعلى الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يكون تطليق إلا بعد رجعة، لا يكون تطليق إلا بعد رجعة، لكن يترتب عليه بقية الأحكام. إن ظاهرها، يعني يقول في أثناء العدة أنت علي كظهر أمي، إن راجعها في أثناء العدة فإنه لا يقربها حتى يؤدي كفارة الظهار. كذلك الإيلاء، حلف ألا يقربها، كذلك لا يحل له أن يقربها حتى يكفر عن يمينه، يكفر عن ذلك اليمين الذي حصل منه، فتترتب عليها أي المرأة المطلقة أحكام المرأة أو أحكام الزوجة بخلاف المختلعة. المرأة المختلعة أو المختلعة فإنها لا تترتب عليها شيء من أحكام الزوجية، فلا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء، ولا ترث من زوجها في أثناء عدتها، ولا يرث منها، ولا تغسله ولا يغسلها إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن أجنبية، بمجرد الخلع تصير أجنبية. الأمر الخامس، يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك، فإن الله سبحانه أطلق ولم يقيده بزمن دون زمن، وهذا أيضا من المفارقات بين الطلاق والخلع. الطلاق كما تعلمون وسيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى أن العلماء رحمهم الله تعالى يقسمونه إلى قسمين، إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي. والطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل امرأته إما في حيض وإما في طهر قد جامعها فيه، هذا يسميه العلماء رحمهم الله تعالى طلاقا بدعيا محرم، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه. بخلاف الخلع، الخلع يجوز له أن يخالعها ولو كانت حائض، أو جامعها مثلا في أول النهار وخالعها في آخر النهار، له ذلك، له ذلك. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت مطلقة عامة لم تقيد بشيء من المقيدات، ولم تحضر الخلع في زمن دون زمن ولا في حال دون حال، بل الأصل بقاؤه على إطلاقه، لقول الله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم امرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، ففرق بينهما، ففرق بينهما. قال العلماء رحمهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها هل أنت حائض في هذه الأيام أو لست بحائض، لأن الأصل أن الحيض معتاد للمرأة، معتاد للمرأة. قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الحال فإنه يدل على ماذا؟ على العموم. هنا قاعدة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعليها العمل عند كثير من أهل العلم، أن ترك الاستفصال عن الحال، أن ترك الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال، أن ترك الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال، والأمر ها هنا كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حالها، أنت طاهر أنت حائض، لم يستفصل، فينزل منزلة ماذا؟ العموم. فدل على أن للرجل أن يخالع امرأته في أي وقت شاء وفي أي وقت كان وفي أي حال كان. قال الأمر السادس من الأحكام، يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى يضطرها إلى خلع نفسها، لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بمعنى أن الرجل لو كره امرأته الأصل أنه يطلقها، لكن الرجل فيه شيء من اللؤم لئيم، جعل يضيق عليها ويؤذيها ويضربها ويهينها، لأجل ماذا؟ أن تفتدي نفسها فتدفع له عوضا، هذا الرجل يكون آثما. وإذا أخذ المال حصل من المرأة أن دفعت العوض فإنه يأكل ذلك المال حراما، يأكل ذلك المال حراما. وهل يكون عوضا؟ هل يكون خلعا أو طلاقا؟ هل يكون خلعا أو طلاقا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون خلعا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون خلعا ولو اضطرها لدفع المال والعوض، يكون خلعا لأنه فراق بعوض. والقاعدة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل فراق بعوض من المرأة فإنه يكون خلعا، فإنه يكون خلعا، والمال الذي يأكله ذلك الرجل يأكله حراما، يأكله حراما، فعله حرام بابتداء الأذية لها من غير سبب، ونهايته كذلك حرام إذا أكل مالها الذي اهتدت به عن نفسها. الأمر السابع: يكره أو يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضيه، كأن يكون الزوج معيبا في خلقه ولم تطق المرأة البقاء معه، يعني أن يكون ذميما مثلا أو أعرج أو غير ذلك من الأوصاف التي المرأة كرهت الرجل بسبب ذلك، فلها أن تخالع وأن تفتدي بمالها عن نفسها. أو كان سيئا في خلقه، وأشد من ذلك إن كان سيئا في دينه، أن يكون فاسقا فاجرا والعياذ بالله، فهذا أولى وأولى. قال: أو خافت أن لا تقيم حدود الله. فالأصل أن المرأة ما دام أن زوجها يقيم معها حق الله وحالها معه على استقامة وخير فلا ينبغي، بل صرح طائفة من أهل العلم أنه يحرم عليها أن تخالع وأن تطلب الفراق لغير ما سبب. الأمر أو المسألة الأخرى والتي بها ننتهي بإذن الله جل وعلا: الحكمة من مشروعية الخلع. قالوا: من المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قالوا: فهذه ثمرة النكاح، فإذا لم يتحقق هذا المعنى فلم توجد المودة من الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده، فساءت العشرة وتعسر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان، لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا وجدت المحبة من جانب الزوجة دون الزوج بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح للمرأة طلب فراقه على عوض تبذله له وتفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بقي أمر آخر ومسألة أخرى بها نختم، وهي: هل يشترط رضا الزوجين في الخلع؟ هل يشترط رضا الزوجين في الخلع أم لا؟ الأصل أنه يشترط ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما، على الزوج والزوجة، فيما افتدت به، أي إن حصل التراضي منهما. لكن لو حصل مثلا المرأة بررت الخلع وأبى الزوج من ذلك، لم يرضى الزوج بذلك، فالمرأة ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي له أن يلزم الزوج بالفسخ إن رأى الأمر يتطلب إلى ذلك، والله تعالى أعلم. وختاما مسألة كذلك أخرى، وهي: هل يشترط أو هل يجوز للرجل أن يطلب أكثر مما دفع للمرأة في العوض؟ يعني رجل تزوج امرأة مثلا ب100,000، أرادت أن تخالعه، قال: لا أخالعك إلا ب150,000، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز ذلك، إلى جواز الفداء بالمثل والأقل والأكثر، قالوا: وله كذلك المبارأة، أي أن لها أيضا أن تبارئه، أي يكون عندهم لها حق فتقول: بما عندك من حق لي. كل ذلك قالوا جائز. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز الزيادة على ذلك، مستدلين بقول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أول آية، إيش أول آية يا جماعة؟ وإن خفتم، نعم، وإن خفتم ألا يقيما حدود الله، وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقال من قال من أهل العلم أنها لا في الآية الأخرى ببعض ما آتيتموهن. أيش الآية يا جماعة؟ ولا تعضلوهن. نعم، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فاستدل بعض أهل العلم بأن الرجل لا يجوز له أن يأخذ فوق ما أعطى المرأة وأن ذلك من الظلم. فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.